هذا هم دائما ما بعثت تشبههم مع انهم فرقا من فرق المسلمين.
لمن يحدث انه يقص خلاف داود الظاهر.
ها؟ انه من؟ ما قال؟
يحدث في الامصار وقال بان خلافهم يعد لانهم مجتهدين.
اي 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 وشو كان؟ كانهم علماء مجتهدين. كذلك في مسألة دخول الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى في المذهب الظاهري وفي المذهب الهدوي أن من اغتسل للجنابة لا بد أن يتوضأ ثم يدخل يصلي، وفي المذاهب الأربعة وهو مذهب الجماهير من العلماء أن من قد اغتسل للجنابة قد تغلت الطهارة الصغرى وهي الوضوء تحت الطهارة الكبرى، لأن القرآن يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخره، ثم قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وما قال اتطهروا ثم توضأوا، والنبي كان يغتسل ثم يصلي، فالطهارة الصغرى دخلت تحت الطهارة الكبرى عند الجماهير من العلماء. ثم الظاهرية يقولون كما يقول الهادوي أنه لا بد أن يتوضأ، وقالوا اتعالوا الإجماع. قال الدووي وغيره الطهارة الصغرى دخلت تحت الطهارة الكبرى بالإجماع. ردوا على الدووي وعلى غيره بهذه دعوة الإجماع غير صحيح، كيف وقد خالف في ذلك علماء الظاهر ثم خالف في ذلك علماء الهادوية. فالصحيح أن الطهارة الصغرى قد دخلت تحت الطهارة الكبرى وأنه لا حاجة إلى الوضوء بعد الغسل، إلا أنه ليس بمسائل إجماع، فهو مذهب الجمهور وهو الصحيح. أما أننا نحكم بأنه إجماع فليس بإجماع. قال الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وأصحابهما، سواء كان الإناء خالص الذهب أو مخلوطا بالفضة سواء مما يشمله أنه إناء ذهب وفضة. قال النووي أنه إن عقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما واختلف من علاه فجل الخيرة وقلب لكونه ذهبا وفضة، واختلفوا في الإناء المطلي بهما هل يلحق بهما في التحريم أم لا، فقيل إن كان يمكن مثلهما حرم إجماعا لأنه مستعمل للذهب والفضة، وإن كان لا يمكن فصلهما لا يحرم. وأما الإناء المضبط بهما يعني ضبط في علاوة زينة من الذهب والفضة فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعا، وهذا في الأكل والشرب فيما ذكر الخلاف فيه، فأما غيرهما من سائر الاستعمالات ففيه الخلاف. قيل لا يحرم لأن النص لم يرد إلا في الأكل والشرب، وقيل يحرم سائر الاستعمالات إجماعا، ونازع في الأخير بعض المتأخرين وقال النص ورد في الأكل والشرب لا غير، وإلحاق سائر الاستعمالات بهما قياسا لا تتم في شرائط القياس، والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما، إذ هو ثابت في النص ودعوى الإجماع غير صحيحة، وهذا من شأن تبديل اللفظ النبوي بغيره، فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط، فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال فقالوا لا تستعملوا، وعدلوا العبارة النبوية وجاءوا بلفظ عام تلقاء أنفسهم، ولها نظائر في عبارتهم. هذا كلام المقبلي من عند قوله ونازع في الأخير بعض المتأخرين وقال، المراد ببعض المتأخرين هو العلامة صالح ابن مهدي المقبلي مؤلف كتاب البنات، وانتهى كلامه في قوله ولها نظائر في عبارتهم، انتهى كلام المقبلي. ولهذا ذكر المسلم هذا الحديث هنا لإفادة تحريم الوضوء في عارية الذهب والفضة لأنه استعمال لهما على مذهبه وهو مذهب الشافعية في تحريم ذلك، وإلا فباب هذا الحديث باب الأطعمة والأشربة. ثم هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار كالياقوت والجوهر؟ في خلاف والأظهر عدم الحاجة وجواز على أصل الإباحة لعدم التقليد، لكن لا مانع للإنسان عن يأكل في آنية مزخرفة بالترة أو الياقوت أو الزبرد أو الجواهر أو غيرها أو العديد، لأن الأصل هو الإباحة، ولم يرد إلا في الذهب والفضة، مثل ما الزكاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الزكاة في الذهب والفضة فقط. وأهل المذهب الهادوي وجماعة أقاسوا عليه التر والياقوت والزبرد وغير ذلك، ولا دليل على ذلك. وعن أم سلمة يا أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم اسمها هند بنت أبي أمية، كانت تحت أبي سلمة بن عبد الأسد، هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها وتوفى عنها في المدينة بعد عودة ابنها من الحبشة، وتزوجها النبي صلى الله بالحبشة إرتيريا، مشي دولة الحبشة التي يسموها الآن إثيوبيا، وعاصمتها أديس أبابا. بل المراد بالحبشة الذي هاجر إليه أصحاب النبي هي الذي تسمى الآن إرتيريا، الذي عاصمتها أسمرة لأنها هي القريبة إلى بلاد العرب. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سنة 4 من الهجرة، وتوفي سنة 50 أيام معاوية، وفي سنة 62 أيام يزيد بن معاوية، لأن معاوية مات سنة 60، ودفنت بالبديع وعمرها 84 سنة. كانت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يشرب في إناء الفضة، هكذا عند الشيخين وانفرد مسلم في رواية أخرى بقوله في إناء الفضة والذهب، إنما يجرجر بضم المثنى تحتيه وجين فران وجين مكسورة، ويجرجر الصوت وضع الماء في الجو، وصوت البعير عند الجرة جعل الشرب والجرع جرجرة في بضعه نار جهنم. متفق عليه، الناس يجهلون هذا، الناس يجهلون هذه المسألة، حتى أنني شرت أسقي عند واحد فوجدت معه الثلاجة وفوقها كأس من الفضة، وقال هذا كأس من الفضة اشتريته من الخارج كذا كذا، قلنا نعم اشتريته من الخارج، سوت بتحفارك إلى الأتحف أبا تشرب فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجره في بطنه، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والعلماء مجمعون على تحريم الشرب أو الأكل في ما كان من الذهب أو من الفضة. قال الزمخشري يروى عن رفع النار أي على أنها فاعل مجازا، وإلا فنار جهنم على الحديقة لا تجرجر في بطنه، إنما جعل جرع الإنسان للماء في هذه الأوان المنهي عنها، وإسعاد العقاب على استعمالها، فجرجرت نار جهنم في جوفه مجازا. هكذا على رواية الرفع ذكر الفعل، يعني يجرجر وإن كان فاعله النار وهي مؤنثة للفضل بينها وبين فعلها، ولا نتاني تاغي الحقيقي ولا أكثر على نصف نار جهنم. وفاعل الجرجرة هو الشارب، والنار مفعول، والمعنى كأنما يجرع نار جهنم من باب إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي الذي يأكل أبواب يتامى يكون سبب أكلهم أنهم سيدخلون النار، فكأنه بيأكل النار، إنما سيأكل أموال اليتامى الذي نتيجتها أنها ستدخلها النار. قال النووي والنصب والصحيح والسريري على الشارح، وعلى العرب واللغة وتزب به الأثاري، وجهنم عجمي لها تنصرف للتأنيث والعالمية، إذ هي علم لطبق من طبقات النار أعاذنا الله منها. جهنم ليست لفظ عربي، وإنما لفظ عجمي عربت، سميت بذلك لبعد جعرها وقيل لغلط أمرها في العذاب. والحديث يدل على ما دل عليه حديث حذيفة الأول، يعني أن الحديثين كلاهما في معنى واحد. إلى هنا. داران يجوز حرق الجرد وهي حية، هذا بين الكلام من عين وعادني طب دائما، لأنني أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب في النار إلا رب النار، وحنا قد كنا في هذه الأيام يبردوا الجراد ويحرقوها في التنور، فأنا لازلت استشكلاء إلى الآن، هل يظهر فرجة الطفل المتنجس بالبول باليباس كما هو الرأي الهاتوية؟ لا، الهاتوية لا يقولوا، من قال لا؟ جمهور العلماء يقولوا الطفل لا يفوز إلا بالباء، وشد بعض العلماء وقال أن الشمس تطهر وليس الهادوية أبدا، الهادوية متشددين في الطهارة أعظم من الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلية والظاهرية، حتى قالوا ألف العلامة الدمغاني مؤلف في الفرقة الإسلامية وقال أن الفرقة الزيدية هذه متشددين في شيئين، أولا في مسألة الطهارة والنجاسة، وثانيا في سجود الشهر، ما حد يسجد، يخرج الإنسان للخارج يجلس الشهر شهرين أربعة شهر خمسة شهر يصلي لا يرى رجل يسجد للسهو أبدا، نادر في المواضع التي كان النبي يسجد فيها، لكن في اليمن حال ما نتم نصلي الجماعة نستوي على اليمين أو على اليسار فنجد واحد يسجد للسهو، مش ولا أدوية.
هذا هو المحكي عن أبي حنيفة يا دار وأبي يوسف والشافعي الجديد،
مش ولا هذا الشاعر غلط وقادم الهادوية، مش ولا هادوية، الهادوية يتشددوا في التجاسل ما لا يتشدد غيرهم، هل ضروري للفتاة المسلمة النقاب ولا حرج أن تلبس الحجاب مبين فيها الوجه؟ هذه مسألة خلافية، قال بعضهم يجب على المرأة تستر جميع بدنها حتى وجهها، وقال بعضهم تستر جميع شعرها ورقبتها ورأسها وحلقها وصدرها إلا الوجه فلا مانع، هذه مسألة تألفوا فيها مؤلفة، تدخلون المكاتب تشتروا عدة مؤلفة. الألباني مع كونه من المحدثين يوافق من يقول أن المرأة لا تستر إلا ظهرها ورقبتها وسطرها وشعرها وأن الوجه لا مانع، فهذا الذي بيعمل هكذا بيغلطين بيقولوا فلانا محتجب احتجاب إسلامي خلاص الزم منا عن غير التدعي، الصواب أن يقول فلانة محتجبة احتجاب على بعض المذاهب الإسلامية مش إسلامي، مفهوم ما يقع بدعين، ما المغبوك هذا اللي بيغلق عليه هذا نكلم، لأنهم بيزعموا كاسم أمين وغيره من رجال المرأة هذا أن تقضية الوجه هذا ما جاء إلا من التولى العباسي ومن التولى العثماني في عصر الحريم، وإلا في الإسلام هذا، مع أن هذا قد كان موجود هذا وهذا، وهذه تتكشف العينين من النقاب ضروري لأجل تستطيع تلف في الرصدة، هل صحيح أن هناك كراهة شديدة عند الصلاة عند بعد شروق الشمس حتى يصلي الإنسان صلاة الشروق، هل عند بدء الشروق أم عند طلع الشمس قدر الرمح؟ من يريد أن يصلي فلا يصلي إلا بعد شروق الشمس وطلوعها بقدر رمح أو ربحه، أما حال شروقها إذا بسنة تقويم ومكتوب في شروق الشمس الدقيقة الفلانية وقام يصلي فلا يشرع له أن يصلي، هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى البحر؟ الظاهر أنه لم يرى البحر لأنه ما سر شد به إلى جدة، وحين سر بلاد الشام سر بر، والقينا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان محل جنب جدة، كنت اتخذ عمي جدة، أول من عمل المينا من عمل جدة المينا هو عثمان بن عفان، وإلا عسكر بجرية جنبان دي ما أسمان نسيت ما هي كانت هي المينا، الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاهد البحث.
رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاء فقد طهر، إذا دبغ الإهاء فقد طهر. الظاهر أن أكثر الطلبة الصغار هذا لا بشهم دارين ما هو التباغ، ولا هم دارين ما هو الإهاء، ولا هم دارين ما هو القرض، القرض الذي يدبغوا به. أكثركم ما جيتوا إلا لحد يدبغوا ولحد. كنا من قبل نذبح الأضلاع في ربع العيد في عيد عرفة، وكل واحد بعد ما يذبح الجزة نجد حتى السفرة ونأخذها إلى الدباغ. وقد كان في علاوة صنعاء دباغي وفي شفار صنعاء دباغي، في علاوة صنعاء بيت الكابع وفي شفار صنعاء بيت الدد. وظيفتهم يدبغوا جلود الحيوانات الذي يذبحها الجزار دون السبب. حتى في عيد فالصرع كلهم يذبحون ويجوا يتولى أسفار. وعليكم السلام ورحمة الله وقائم حزين. الله يعافي. وهذا التباغي يتبعاهم بدباغة ومعاهم قرض لا أكثر منه، والقرض لا زال موجود في السوق، في سوق الدبارة في صنعاء القديمة مثل ما الحنة أخضر يدبغوا بها الجلد، ولا قد يحرم جلد في صنعاء لا من حق الجزاري ولا من حق الأهالي. فإن كان من الطريق البوني هذا المصوف يسوى لنا سفرة مطرحات حتنة أو قضوة خيرة نسويه يلك مثل هذا، إذا من هذا نسويه يلك ولا سفرة إذا واحد. وإنه من الطلي الدراري هذا الذي يشعر حتى التاسع هذا نسوي المذب الذي لا الحرب ولا الأدوات ولا كل شيء. قامت الثورة يذبحوا ويرجبها نكبر خدينا إن أفعل دور في الرصطة وبنلقى الأسفل مرتوبة هناك هناك هناك، مع أن الذبيحة أيام الأول في صنعاء قليل الآن عدد أهل صنعاء 60,000 أو 70,000 أو 100,000، لأن قدم اليوم ولكن يعرف الله أن بيجي قالوا أن قدم بدباغة. هل صحيح؟ هنا قد كانت اليمن تورد للخارج سطر، كما نسطر أسفر هذا لا يستطيع أن كل المستلوين ويوردوهم لا أسمره ولا لا عدم ولا لا جبوطي ولا لا عصب ولا يعيد باشا. هذا اليمن يسطر الحب ويسطر الزبيب ويسطر السفر أسفر ويسطر البن، هذا كل جسر يسطر ويردوه له فرانسي العملة الصعبة هذه غير الفرانسي ده بعد يسطر شيء كله من الخارج. هذا الطباق هل يطهر أو لا؟ هذه المسألة هل الطباق يطهر؟ فإذا لقينا بقرة ميتة أو شهر ميتة وأخذنا السفرة هذا حكها ومكننا الطباق وطبقها هل يطهر أو لا؟ أما طباقة الحيفة بالإجماع طباقة الطليق وغير مما يؤكل وذبحنا على الطريقة الشرعية وأكلنا هذا بالإجماع أنه مطهر. إنما الخلاف في هل يطهر الطباق، هل يطهر الطباق ميتة الشاة أو البقرة أو ذبيحة شيء لا يؤكل مثل ما الكلب والخنزير والحمار وغيره، هل يطهر أو لا؟ هذه المسألة التي سنتكلم بها. علماء المذهب العدوي يقولوا الطباغ لا يطهر إلا ما قد كان من الحيوانات التي تؤكل الطاهرة التي تؤكل مثل البقر والغنم والمعز والإبل وغير ذلك الأربع الأنعام والضباء وغيرها مما يؤكل. وقال جماعة من العلماء أن التباغ يطهر كل شيء حتى الميتة. الميتة إذا دبغت فإنها تطهر. هذا هو المذهب الذي أيدها الأمير والشوكاني. مذهب الأمير والشوكاني أن التباغ يطهر الجلد حتى ولو كان جلد ميت. حتى ولو كان جلد ميت هذا هو الصحيح. الأقوال كثيرة نحو زمان أوسع أقوال، لكن أشهر الأقوال قولين. قول الإمام الهادي أن الميت لا يطهرها شيء، وأشهر منه وأصح من رأي الشوكاني والأمين على أن إذا دبغنا الجلد فإنه يظهر حتى ولو كان ميتا، ولو كانت الشاه ميتة. هذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي مائها من دبغ فقد طهر. وفي حديث آخر دباغ الأديب ظهوره، وذي لفظ اتباغ الأديب مصدر بضاء يدل على العموم، ورفت أي مائها من دبغ فقد طهر. فالمذهب الصحيح هو ما جرده الأمير والشوكاني أن الجلد يظهر باتباغه ولو كان ميتا، ولو كان ميتا لا فرق بين الحي والميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي مائها من دبغ فقد طهر، أعم من أن يكون حي أو ميت، فهو مطهر من المطهرات، مثل ما يطهر بالماء ومثل ما يطهر ولغ الكلب بالتراب والماء، ومثل ما يطهر الأرض تطهر بعضها والدعاء تطهر بالقس، كذلك الطباخ يطهر الجلد ولو كان ميتا. هذا هو الصحيح. وقال علماء المذهب الهادوي وهو الذي بيعمل في شرعا ويقول أن ما كان ميت لا يظهر، واستدلوا بدليل. ما هو هذا الدليل؟ قالوا حديث عبد الله بن عكي قال وصل إلينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يموت بشهر أو شهرين أو ثلاثة أيام أو أربعين يوم، وصل يقول فيه لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، الإهاب والجلد. وقال بعضهم الإهاب والجلد الذي لم يدبغ فقد طهر. هذا الحديث الذي احتج به علماء المذهب الهادوي الذين يقولون أن الطهارة لا تكون باتباغ. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي مائها من دبغ فقد طهر. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عكيب لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وجاب عليهم ست وجوه. الوجه الأول أن عبد الله بن عكيب ليس بصحابي، إنما هم خضر، أي أنه عاش في أيام النبي وأسلم بأيام النبي، ولكنه لم يصحب النبي ولا لقي النبي، حكم التابعي الذي ما عرفش ما عرفش النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عرف أصحابه، ومن جملتهم النجاشي ملك الحبشي أسلم على يد النبي وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لكن ما عرفش النبي، لا يقال له أصحابي، إنما يقال له تابعي أو مخضرم، ولا يقال له أصحابي. ولأجل هذا يقال أي رجل صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصحابي، فيجاب النجاشي ملك الحبشة أسلم في أيام النبي ومات في الحبشة وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغاية وليس بصحابي. وأيضا أول هذا عبد الله بن عتيب مسلم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس بصحابي، لا لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمى صحابي. وبراسل غير صحابه من قسم الحديث الضعيف. قال هذا الرد الأول. الرد الثاني أنه مضطرب في الرواية، في بعض الروايات أنه وصل مكتوب النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، وفي رواية آخرة قبل أن يموت بثلاثة أيام، وفي رواية قبل أن يموت بشهرين، وفي رواية قبل أن يموت بثلاثة أشهر، وفي رواية قبل أن يموت بأربعين يوم. فهو مضطرب، والحديث المضطرب لا عبر عليه، ضعيف. الوجه الأول عنده مرسل من مراسيل التابعي. الثاني أنه مضطرب. الوجه الثالث أنه منقطع في سنته انقطاع، والحديث الذي في سنته انقطاع من قسم الضعيف، لأن من شرط الحديث الصحيح أن يرويها العدل الضابط عن مثل متصل السند، فإذا انقطع السند في وسطه فإنه يكون ضعيف. هذه ثلاثة أوجه من الأوجه التي رتينا بها على حديث عبد الله بن عكيم الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب. وأيضا قالوا أنه ناسخ للأحاديث الذي تقول أيما إهاب دبغ فقطار، وإجاب عنه بأن النسخ يحتاج إلى دليل. ما درانه هذا على فرض أن الحديث صحيح، وإلا فالحديث غير صحيح. الوجه الرابع أو الخامس من الردودات أن لفظة الإداء لا تطلق إلا على الجلد الذي لم يدبغ، وقول أيما أهاب دبغ فقد طهر المراد به إذا كان قبل التب، وحديث إذا كان بعد التب، وحديث لا تنتفعوا من البيت بأهاب ولا عصب إذا كان لم يدبخ، لأن بعض علماء اللغة قالوا لا يسمى أهاب إلا إذا لم يكن قد دبخ، وبعضهم قال لأنه يسمى الجلد سواء دبخ أو لم يدبخ. قال الرد السادس إذا فرضنا والإهاب في اللغة العربية يطلق على الجلد سواء دبغ أو لم يدبغ، وأن قول لا تنتفع من البيت بإهاب ولا عصب أعم من أن يكون مدبغ أو لا، حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر مخصص له، فيعمل بالخاص فيما تناوله، وهو أن الدباغ إذا قد طهر الجلد فأصبح ظاهر وبالعب بالبادي، وهو أن الدباغ هذا إذا أن الجلد إذا لم يذبح فليس بطاهر. الخلاصة أن الهادوية قالوا أن طهارة أن الميت لا يطهرها اتباع. فقيل لهم ما هو دليلهم على ذلك؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب وصل مكتوب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة عبد الله بن عكي يقول في المكتوب هذا لا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب، وهو قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ناسخ. وقد أجاب الشوكاري والأمير على هذا الاستدلال بعدة جوابات. الجواب الأول أنه هذا الحديث فيه اضطراب، في رواية أنه قبل موت النبي بأربعين يوم، وفي رواية قبل موت النبي بشهر، وفي رواية بثلاثة أشهر، وفي رواية بثلاثة أيام. حديث عبد الله بن عتيب أو أكيب مضطرب، والحديث المضطرب ضعيف. ها؟
هذا
وما
صح
حديث. إذا فرضنا أين الكتاب الذي صح؟ إذا صح هذا الحديث ضعيف فما أن احتاج عند الترجيح. حديث أي ما إهاب دبغ فقد طهر حديث قريب للمتواتر، روي عن أم سلمة وعن أم ميمون وعن طلاب المحبق وفلان وفلان وفلان. فهذا القاعدة المضطردة أنه إذا تعارض حديثين فيرجع أحدهما ولم يمكن الجمع بينهما نرجع إلى الترجيح، فيرجح ما في البخاري ومسلم على ما في مسلم، وما في مسلم على ما في السنن، ويرجح ما رواه الأكثر عما رواه الأقل، ويرجح ما روته صاحبة القصة على ما لم يكن صاحبة القصة فيه. وجوه الترجيح 60 وجه المذكورة في كتب علم أصول الدين، علم أصول الهج، عن وجوه الترجيح كثيرة. ومن جملة وجوه الترجيح أن يكون أحد الرواة صاحب القصة والآخر مش صاحب القصة. هذا ثبت لنا ميمونة والسحكة، فروايتها أضعف. من جملة المرجحات ما رواه البخاري على غيره، هذا رواه البخاري فهو أرجح من غيره. من جملة المرجحات ما رواه الأكثر على ما رواه الأجل، هذا رواه الأكثر 4 أو 5 أو 6 رواه، وهذا رواه 1. على كل حال لا عمل على حديث عبد الله بن عتيب من وجوه كثيرة، 6 أو 7 وجوه الذي يرد بها عليه. لكن الذي بيقوله عبد الله بن عكيب ها؟ أي هو الراوي ما عرفش النبي مرسل. إيه لكن الذي بيروي لنا الحديث هو عبد الله بن عكي وليس بصحابي. شو صحابي عبد الله بن عكي؟
قال
وصلنا بيقول وصلنا مكتوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب بزنة الكتاب هو الجلد. تبادر بعض العلماء أن الإرهاب هو الزهد من حيث سواد بغاء ولم يدمغ، وقال بعض علماء اللغة هو الجلد الذي لم يكن قد دمغ كباب القابس ومثله في النهاية. فهذا الطهرات فتحت أولها ويجسد بها كما يفيد القابس، أخرجه مسلم في هذا اللفظ وعند الأربعة، وهم أهل السنن أي ما إرهاب دمغ تمامه فقد طهر. والعديد أخرجه الخمسة، إنما اختلف لفظه وقد رؤيا بها الفاظ وذكر له سببها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بشاة ميمونة بشاة ميتة أهل ميمونة فقال ألا استمتعتم بها بها فإن دباغ الأديم طهور. وروى البخاري من حديث سودة قالت باتت لنا شاة فدبغنا مشكها جلدها ثم ما زلنا ننتبذ فيه يجعل الطلق للماء حتى صار شنا أي قرب يابسا. وما رواه البخاري أرجح مما رواه غيره، وما رواه مسلم أرجح مما رواه غيره، وما رواه صاحبة القصة أرجح من غيره. والحديث دليل على أن الدباغ مطهر لجلد ميتة كل حيوان كما يفيده عموم كلمة أيما، وأنه يطهر باطنه وظاهره. وفي المسألة سبع أقوال، الأول أن الدباغ يطهر جلد الميتة باطنه وظاهره ولا يخص منه شيء عملا بظاهر حديث ابن عباس وما في بعده، وهذا مروي عن علي عليه السلام وابن مسعود. الثاني من الأقوال أنه لا يطهر الطباخ شيئا، وهو مذهب جماهير الهادوية ويروى عن جماعة من الصحابة مستدلين بحديث الشافعي الذي أخرجه أحمد والبخاري لكن لا في صحيحه، بل أخرجه البخاري في تاريخه. والأربعة والطارق دري والبيهقي وابن عبان على عبد الله بن عتيب قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته لا تنتبعوا من الميتة بأهاب ولا عصاب. وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود قبل موته بشهر، وفي رواية بشهر أو شهرين، وفي رواية قبل موته بأربعين. قال الترمذي حسنا، وكان أحمد يذهب إليه ويقول هذا آخر الأمرين ثم تركه. قالوا أي العدوية وهذا الحديث ناسخ لحديث ابن عباس لدلالة على تحريم الانتفاع من الميتة بآبها وعصبها. وأجيب عنه بأجوبة، قال أول أنه حديث مضطرب في سنده، هذا هو البطش الأول، فإنه روي تارة عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وتارة عن مشايخ من جهينة عمن قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جواب ثاني وهو قول ومضطرب أيضا في متنه، فروي من غير تقييد في رواية الأكثر، وروي بالتقييد بشهر أو شهرين أو أربعين يوما أو ثلاثة أيام. الوجه الثالث من الردود أنه معل أيضا بالإرجاء، فإنه لم يسمعه عبد الله بن عكيم منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرابع قوله ومعل بالانقطاع، لأنه لم يسمعه عبد الرحمن بن أبي ليلى من ابن عكيم، ولذلك ترك أحمد بن حنبل القول به أخيرا، وكان يذهب إليه أولا كما قال عنها الترمذي. هذا الوجه الذي جعله المصنف وجه واحد في الرد تفرع من عدة عجوبة، وعلى فرض أنه لا باضطراب ولا بالجهالة ولا بانقطاع ولا بإرسال ولا بالشيء، على هذا الفرض فمعناه جواب ثاني ودوله وثانيا قد يقع الجار الخامس وثانيا بأنه لا يقوى على الناس لأن حديث الدباغ أصح لأن القاعدة أنه إذا تعارض حديثان ولم يمكن الجمع بينهما ولا استطعنا أن نجمع بينهما ولا عرفنا أين المتقدم والمتأخر حتى نحكم بالنص نرجع إلى الترجيح فالقاعدة عند العلماء إذا تعارض حديثين فإنه يجمع بينهما على أي وجه كان لأن الجمع بين الحديثين أولى من اجتراح بعضها وإذا لم يمكن الجمع بينهما ننظر إلى المتقدم فنجعله منسوخ وننظر إلى المتأخر فنجعله داخل فإذا لم نعرف المتقدم والمتأخر فنرجع إلى الترجيح ها هنا أخيرا إذا لم نستطع الجمع بين الحديثين سندل أن حديث عبد الله ابن عكيم هذا مرجوح وحديث ابن عباس راجح لماذا رجعه فإنه مما اتفق عليه الشيخ ما أخرجه البخاري ومسلم هو أرجح مما أخرجه أهل السنن وأخرج مسلم وروي من طريق المتعدد في بعض عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة عن ابن عباس حديثان وعن أم سلمة الثلاثة وعن أنس حديثان وعن سلمة ابن المحبك بعضهم يقول ابن المحبك وبعضهم يقول ابن المحبك وعائشة والمغيرة وأبي أمامة وابن مسعود ابن عباس وأم سلمة اثنين وأنس ثلاثة وسلمة ابن المحبك أربعة وعائشة خمسة والمغيرة ستة وأبي أمامة سبعة وابن مسعود ثمانية هذا قد بلغ حتى التواتر ما دام رجده ثمانية وبأسانيد صحيحة فلا يستطيع حديث عبد الله بن عقيل أن يترجع عليه لأن ما رواه الأكثر أرجح مما رواه الأقل ما رواه الأكثر أرجح مما رواه الواحد ولأن الناسخ لا بد من تحقيق تأخره ولا دليل على تأخر حديث عبد الله بن عقيل ورواية التاريخ فيه بشارة وشهر معلّه فلا تقم بها حجة على الناس على أنها ولو كانت رواية التاريخ صحيحة ما دلت على أنه آخر الأمرين جزما لأن الحديث المدرج يحمل على آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هذا قبل ثلاثة أيام فنحمل على الحديث المدرج على أنه قبل يومين ولا يقال فإذا لم يتم تعارض الحديث حديث عبد الله بن عكيم وحديث ابن عباس ومن معه وما تعارض يرجع إلى الترجيح أو الوقف لأننا نقول لا تعارض إلا مع الاستواء وهو مفقود كما عرفته من صحة حديث ابن عباس وكثرة من معه من معه لأنهم بلغوا إلى ثمانية وكثرة من معه من الرواة وعدم ذلك في حديث ابن عكيم وثالثا هذا الوجه الثالث سيكون والسادس وثالثا بأن الإعاب كما عرفت من القابل والنهاية اسم لما لم يدبق في أحد القولين فإذا قد كان قال لا تنتفعوا من الميت بإهاب والمراد بالإهاب ما لم يدبق فهذا الذي نريده وحديث أي ما أهاب دبق فقد طهر جاء في شيء آخر وهو المدبوق وقال النظر بن شبيل الإهاب لما لم يدبق وبعد الطبق قال له شن وقربة وبه جذب الجواري قيلة فلما احتمل الأمرين وورد الحديثات في سورة المتعارضين جمعنا بينهما بأنه نهى عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبق فإذا دبق لم يسمي إهابا فلا يدخل تحت النار وهو حسن وهناك وجه آخر لم يتكلم منها المؤلف وهو إذا فرضنا أن الإهاب هو الجلد مطلقا فقوله لا تنتزعوا من الميت بإهاب أعم عموم وحديث أي ما دباغ أي ماء إهاب ذبح فقد طهر مخصصه، فيعمل بالخاص فيما تناوله، وهو أن الذي قد ذبح طهر، وبالعام في البادي وهو الذي لم يذبح. هذا وش أخي لم يتعرض لها المصنف. الرابع يعني من الأدواء يطهر الجميع إلا الخنزير فإنه لا جلد له، وهو مذهب أبي حنيفة. ها؟ ها؟ الثالث يطهر جلد بيتة البعض لا غيره. قال بعضهم إن كان مما يؤتل مثل الإبل والغنم والبقر والضباء والبعض فإنه يطهر، وما لم يكن يؤكل فلا يطهر. لكن الشارح قال لكن يردته عموم أي مائها. الرابع طهر الجميع إلا الخنزير فإنه لا جلد له، وهم ذهب أبي حنيفة وروي عن أبي